بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ولا تجب التسوية في الميل القلبي، وإذا بدر أحد الخصمين بدعوان سمع منه ولو ابتدرا سمع من الذي على يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل يتكلم المدعي منهما أو تكلما، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب. كان الكلام في مبحث وظائف القاضي. تقدم الكلام في الوظيفة الأولى له للقاضي، أما الوظيفة الثانية فهي أنه إذا بدر أحد الخصمين بطرح عليكم السلام بطرح دعواه وسبق خصمه الآخر في الكلام، فعند ذلك على القاضي أن يسمع أولا دعوى ذلك الخاصم الذي ابتدر بطرح دعواه، ولكن يسمع منه خصوص تلك الدعوى التي ابتدر بطرحها فحسب، لا أن يسمع منه جميع الدعاوي في صورة ما إذا كانت الدعاوي متعددة. وفي هذا الحال لو أن ذلك الشخص الآخر قاطعه، أي قاطع ذلك الأول الذي بدر بطرح دعواه وعارضه وقال بأني أنا المدعي، بأنه هو المدعي، ففي هذه الصورة لا يلتفت القاضي إليه ولا يعتني به حتى تنتهي تلك الحكومة مع الشخص الأول. ثم بعد انتهائها تصل النوبة إلى الشخص الآخر، فيستقبل القاضي منه دعواه بالاستماع، وبعده يصدر الحكم في حقه. هذا فيما إذا كان فرض المسألة أن أحد الخصمين بدر بطرح دعواه. وأما الآن فننقل الكلام إلى فرض آخر للمسألة، وهو ما لو ابتدر الخصمان معا في الكلام، فما حال القاضي في هذا الفرض؟ المسألة هذه مختلف فيها، فقد ذهب المصنف رحمه الله إلى أن القاضي لا بد أولا أن يسمع من الذي على يمين صاحبه، أن يسمع أولا من الذي، يعني من ذاك الخصم الذي على يمين صاحبه، الذي إذا كان جالسا مقابل القاضي يكون على طرف يسار القاضي، ثم بعد ذلك يسمع دعوى الخصم الآخر، وذلك بدليل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. القول الآخر في المسألة ما حكي عن الشيخ رحمه الله في الخلاف من أن القاضي يقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه فهو المقدم في الكلام والقاضي يستمع إلى دعوى أولا، وهذا بدليل أن مورد القرعة كل أمر مشكل، كما ورد ذلك في النصوص أن القرعة لكل أمر مشكل. وفرض المسألة من الموارد المشكلة، فتكون موردا للقرعة. نقرأ الآن. قال: ولا تجب، هذا الفرع ما يتعلق بالوظيفة الأولى. قال: ولا تجب التسوية في الميل القلبي. قلنا بوجوب التسوية في تلك الأمور العشرة، أم قلنا باستحبابها على أي حال؟ في الميل القلبي لا تجب التسوية، يعني قلب القاضي نقول له بأنه ميلك لأحدهما إذا صار لابد أن يصير ماذا إلى الآخر مراعاة التسوية. لم يقل أحد بوجوب التسوية على القاضي في الميل القلبي، ممكن هو في قلبه يحب أحدهما دون الآخر، غاية الأمر أن لا يظهره في الخارج بحيث لا يحسسه أحدهما أو كلاهما بذلك، أما مجرد الأمر الباطني لا يجب التسوية. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا سواء كانا مسلمين أم كافرين. في ماذا؟ في الميل القلبي. ليش؟ لا يخلو الأمر أحدهما سوف يتصف بالميل القلبي للقاضي والآخر لا يتصف، فالمتصف بالميل القلبي ليس فيه فد إدلال، يعني ما في فد زيادة رغبة، يعني ليش؟ لأنه هذا الميل القلبي أمر باطني، والأمر الباطني لا الخصمان يطلعان عليه، وقلنا بشرط أنه لا يطلعهما، لا يحس، لا يعني لا يخليهم يحسون بذلك، فلا هما يطلعان عليه ولا غيرهما، فهذا المتصف ليس ذيفة، يعني شلون تعبيرنا أنه مدلل، فلا هذا المتصف يصير مدلل ولا ذاك اللي ما متصف أيضا ليس فيه غضاضة، يعني نقص. قال إذ لا غضاضة، الغضاضة بالفتح مصدر بمعنى الوهن بمعنى النقصان، لأنه هذا الأمر ما مطلع عليه فهو باقي على حالة كأنه ما حد محارس به، صح التعبير. إذ لا غضاضة فيه أي في عدم التسوية في الميل القلبي، لا غضاضة فيه على الناقص الذي لم يتصف بالميل القلبي، ولا إدلال مصدر أدله بمعنى وثق بمحبته فأقرط فيها، كون واحد مثلا يحس واحد كثير يقرط في محبته إياه، فذاك راح يصير المحبوب لهذا راح يصير مدلل، فلا إدلال للمتصف المتصف بالميل القلبي ولا غضاضة على ذلك الناقص، فعند ذلك مكن منشأ لوجوب العدالة التسوية في الميل القلبي لعدم اطلاعهما يعني الخصمين ولا غير الخصمين عليه أي على الميل القلبي للقاضي. نعم تستحق رجحان أخر، غاية هذا الرجحان أن نقول بأنه استحباب، نعم تستحب التسوية وقد ورد فيه بعض النصوص، يعني النص موجود على هذا استحباب التسوية، نعم تستحب التسوية فيه في الميل القلبي ما أمكن، يعني مهما أمكن استطاع أن يساوي بينهما في الميل القلبي. وإذا بدر، هذه هي الوظيفة الثانية، الوظيفة الثانية من وظائف القاضي، إذا بدر أحد الخصمين وسبق الآخر خصيمه الآخر بدعوان، ما وظيفة القاضي؟ أن يستمع، أن يسمع دعوة، أن يسمع دعوة هذا الذي بدر في طرح دعوة. قال سمع يعني القاضي منه من هذا الأحد الذي بدر بدعوة وجوبا، ولكن يسمع منه أي مقدار؟ خصوص تلك الدعوة التي ابتدر بطرحها، مو جميع دعاويه فيما إذا كانت عنده أكثر من دعوة واحدة. قال سمع منه وجوبا، كم؟ قال تلك الدعوة فحسب. خصوص يعني افرض هذا اللي أحد الخصمين عنده أربع دعاوي، فهو ابتدر بالكلام بمن؟ بطرح دعوة. قال مثلا زيد أفرضه ابتدر بدعوة، قال أن عمرا قد سرق مني كذا مقدار من المال. وراء هاي الدعوة عند شنو؟ أن عمران مثلا ضربني في اليوم الفلاني. وراء الدعوة الثانية عند دعوة ثالثة مثلا. فهنا القاضي يسمع منه تجيب بس هذه الدعوة الأولى، دعوة واحدة يسمع منها، يسمعها منه لا جميع، إنه هاي الدعوة الأولى يسمعها ثم بعد ذلك يصدر حكم فيها، تنتهي الحكومة معها مع الزيت. ثم ذلك قلنا ماذا؟ تصل النوبة إلى عامر. تلك الدعوة لا جميع ما يريده هذا الأحد هذا المبتدر بالكلام، لا جميع، لا أن القاضي يسمع من هذا الأحد جميع دعاويه. إذا أريد بحثا من خلال المعنى نقول لا أنه يسمع منه جميع ما عنده من الدعاوي، فلا جميع ما يريده هذا الأحد منها، من كلمة من بيانية، بيانية المن لما المبهمة، ما يريده من شنو؟ منها. الضمير ها في كلمة منها راجع المن إلى لفظ الدعوة، راجع إلى الدعوة، ولكن باعتبار الجنس، يعني يرجع إلى جنس الدعوة، لأنه هنا أنا الشارح يريد هنا شنو؟ جمع. إذا قال أتى بلفظ جميع، يعني هنا يريد دعاوي، ما يريد دعوة واحدة. ففي عبارة الشارحين استخدام من المرجع يراد شيء، يعني المرجع الضمير يراد شيء، ومن نفس الضمير يراد شيء آخر. استخدام، تقويب الاستخدام، حيث أن المقصود من لفظ الدعوة في مرجع الضمير المقصود دعوة واحدة. قلنا سمع القاضي من هذا الأحد تلك، إشارة إلى خصوص هذه الدعوة التي ابتدر بها، يعني دعوة واحدة يسمع منها مو كلها. فيراد من لفظ الدعوة الذي هو مرجع الضمير دعوة واحدة، والمقصود من الضمير ها في منها العائد الراجع إلى لفظ إلى الدعوة، يراد من الضمير دعاوى متعددة، يعني لا أن القاضي يسمع منه جميع ما عنده من الدعاوي. بمثالنا عنده قلنا زيد، زيد على عامر عنده ثلاث دعاوي، فعندما زيد يبتدر بالكلام القاضي وظيفته أنه يسمع المن يصغي لزيد مو لعامر، خوف بعد يصغي لزيد يسمع منه كم دعوة، كل دعاوي ويعطل عامر يأخره، يقول لا يسمع منه فقط دعوة واحدة، يا دعوة واحدة تلك التي ابتدر بها. طب في هذا الحال ولو قال الآخر، في مثال عمر عارض عامر زيدا قاطعه ذب نفسه بالنور، قال شنو؟ كنت أنا المدعي، بسبب الله هذا ابتدر بالكلام بس أنا المدعي هو المنكر. هنا قال لم يلتفت القاضي إلي حتى تنتهي تلك الحكومة، أي حكومة زيد، يسمع إلى دعوة زيد ثم يصدر الحكم، ثم بعد ذلك تقل النوبة إلى عامر. هذا كله فيما لو كان فرض المسألة ماذا؟ أن أحد الخصمين ابتدر بالدعوة. الآن رح ينتقل المن إلى الفرض الآخر للمسألة، ولو ابتدر الخصمان معا كلاهما، ماكو أسبقية، من دون أن يكون هناك أسبقية في البين، فما الوظيفة؟ قولا في المسألة، قول أن وظيفة القاضي يسمع من، يسمع من الذي على يمين صاحبه. القول الآخر أن وظيفة القاضي الفرعة. قال سمع أي القاضي من، من الذي على يمين صاحبه. وهنا أيضا نفس الكلام، يسمع الزيد دعوة واحدة، يعني زيد وعمر لأنهم بدوا بالحكي، يسمع من أفضل عن هذه الصورة، زيد هنا جالس، عمر هنا جالس، فيسمع من، من الذي على يمين صاحبي، يعني من عمر، بس قد يسمع منه دعوة واحدة. من يكمل دعواه الواحدة الأولى يقول له كافي، فننتقى إلى زيد، إذا عند دفاع يدافع، إذا عند دعوة نسمع إلى دعوة، ثم أنت بعد ذلك أطرح دعواك الثانية. قال ثم سمع دعوى الآخر. دليل هذا القول الذي ذهب إليه المصنف لرواية محمد بن مسلم عن الباقري عليه السلام اللي ذكرت لكم المتن في الوسائل جيم 18 باب 5 من أبواب آداب القاضي، رقم الحديث 2. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. هنا قبل أن ننتقل إلى القول الثاني في المسألة لا بأس ببيان أمر، وهو قرأت المتن على مسامعكم مرتين، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. وهذا هاي الرواية هي دليل منه، دليل هؤلاء، لعل أكثر الفقهاء ذهبوا إلنا إلى أن القاضي يسمع من، يسمع من الذي على يمين صاحبه. لم لا بأس بأن نبين أمرا، وهو أنه قد وردت في الرواية جملة صاحب اليمين، أليس كذلك؟ قضى رسول الله أن يقدم صاحب اليمين. هذه الجملة كما لا يخفى أن يقدم صاحب اليمين، هذه الجملة كما لا يخفى ليست صريحة في أن المقصود من اليمين يمين أحد طرفي الدعوة، ليست صريحة في أن المقصود من اليمين يمين أحد الخصمين. السحب الحكم شحكمنا، قلنا القاضي يسمع مين، من الذي على يمين صاحبه، يعني اليمين يمين ما منه، ما أحد الخصمين، أليس كذلك؟ بينما أو الدليل ما لهذا الحكم صاحب اليمين، هذه فيها بد إطلاقي إطلاق، فيها بد شمولية، فيها بد غموض إجمال، ليس صريحة في أن المقصود من اليمين يمين أحد صاحبي طرفي الدعوة، بل من المحتمل أن يكون المقصود من اليمين يمين القاضي. يعني افرض الآن هذا الداعي هنا جالس، محتمل هذا اليمين، يعني منه في مثالنا السابق زيد هنا قاعد لنا وعمر هنا، على الحكم السابق قلنا يسمع أول مرة مين، من عمر، مو إذا على هذا الاحتمال أخذنا يمين القاضي، يمين القاضي منه زيد، يختلف مو استماع القاضي راح يختلف، بل من المحتمل أن يراد من اليمين يمين القاضي كما احتمله بعض الفقهاء في المسألة، إلا إلا أن أكثر الفقهاء يعني المشهور شتموا ماذا فهموا من صاحب اليمين الرواية، إلا أن أكثر الفقهاء قالوا بأن المقصود من اليمين في الرواية يمين أحد طرفي النزاع، بحيث عندما يقابلان القاضي يقع صاحب اليمين على يسار القاضي. إذا تسمع تعبير الشهيد الأول، والذي هو عادة هكذا يقولون أن الشهيد الأول في اللمعة فقط، في هنا في يعني تأخيب أسلوب في اللمعة أنه يعبر بتعابير الفقهاء المشهور. قال: سمع من الذي على يمين صاحبه دعوى واحدة، ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام. القول الآخر في المسألة، وقيل كما في محكي الخلاف للشيخ، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وقيل يقرع بينهما، ثم تقرأ يقرع أو تقرأ يقرع القاضي بينهما لورود القرعة لكل مشكل. وهذا طرح مسألتنا منه، أي من المشكل، إن وقع يعني فد أمر مشكل صار عند القاضي، كلاهما ابتدرا، ما كفت أسبقية، ما كفت خصوصية، إذا أحدهما يسبق أكو خصوصية علما للسابق، فصار الأمر مشكل، لكل مشكل إنما فيه القرعة. ثم قال الشارح رحمه الله: ومثله يكون فالشرح تنظير، ومثل فرض مسألتنا هذه، ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس، تزاحم الطلبة عند مدرس وكلهم أرادوا الدرس الفلاني من ذلك المدرس، وأيضا تزاحم المستفتون، والمستفتون عطف على الطلبة يعني، وما لو تزاحم المستفتون عند المفتي، يعني كلهم اجاوا في فتوى معينة، كلهم استمعوا على فالفقيه رادوا الجواب ذلك تلك المسألة. لكن هذا مثله، يعني هذا الفرض يكون مثل فرضنا، وين في هذه الصورة؟ مع وجوب التعليم والإفتاء. إنه فرضنا الحكم على القاضي واجب لو مو واجب؟ بل واجب، فهنا لازم نجعل التعليم واجب على المدرس، يعني على المعلم، التعليم أو التدريس واجب، والإفتاء أيضا نقول واجب على المفتي. وأما في صورة ما لو لم يكن التدريس واجبا أو الإفتاء واجبا، فالخيار للقاضي. بعد ما يجي هذا الكلام، هذا إنما يصلح أن يكون مثل فرضنا مع وجوب التعليم والإفتاء، لكن هنا يقدم الأسباق. الأسباق إذا كان هناك أسباق، يعني الذي جاء أولا إلى خدمة المدرس وسبق زملائه، هذا راح يقدم فيفتح الدرس له أولا، ثم سأل الآخرين إذا صار لمجال يستحلهم، إذا ما صار ما يستحلهم، هذا إذا أكو أسبق. أما إذا جهل الأسبق، فإن جهل يعني الأسبق جهل مع فاعله الأسبق، فإن ضمير يرجع إلى الأسبق، فإن جهل الأسبق أو لا أو جاءوا معا، كلهم جاءوا دفعة واحدة عند هذا المدرس الجيد من دون أن يكون هناك أسبق في البين، أو جاءوا معا قال أقرع بينهم، هنا يقرأ بينهم، فإذا خرج اسم أي واحد منهم يفتح الدرس له. ولو جمعهم على درس واحد فقال يقول ليش هذا القرعة والكذا كلهم تحت درس واحد، بل هنا يحتاج تفصيل هل أن أفهامهم متقاربة أم لا. وهذا أيضا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في المنية، يقول ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامه فجاز، وإلا إذا أفهامهم لم تكن متقاربة فيهم الحاذق فيهم سريع الفهم وفيهم بطيء الفهم. هنا يقول فلا أي لا يجوز أن يجمعهم على درس واحد، يعني ما واي ينطي قد بعد معنوي بالنسبة إلى ما مسلكنا وبالنسبة إلى ما نحن فيه. يعني نحن سبحان الله نفتح درس بعد لا نلاحظ لا نراعي الأفهام مستواهم ماذا من حيث الفهم، درسوا المقدمات التي هذه المادة تتوقف على تلك المقدمات أو لم يدرسوها، لا تفعل، وإنما افتح درس خصوصا الدروس العمومية. فإذا بعضنا يحب كثرة السواد فهذا بعد أعظم منا. يعني لاحظوا يقول أنت عندما تجمع على درس واحد كيف تجمعهم؟ كيف لا أفهامهم إذا متقاربة يصلح، أما إذا لم تكن متقاربة لا، هذا اللي فهمه في هذه المادة افتح له درس، والآخر مثلا افتح له درس مثلا أدون منه، أو إذا نفس الدرس مثلا في وقت آخر حتى ذاك يحتاج إلى أكثر بيان، يحتاج إلى أكثر مقدمات، يحتاج أكثر تطويل معه. الوظيفة الثالثة، وإذا سكتا، هذه الوظيفة الثالثة للقاضي، وإذا سكتا أي الخصمان حضر إلى مجلس القضاء وبقيا هكذا ساكتين، هنا ماذا يعمل؟ ماذا يفعل القاضي؟ إلى عدة خيارات، فله أن يسكت حتى يتكلم، له هكذا أنه يبقى ساكت القاضي أيضا إلى أن يتكلم، وإن شاء هذا الشق الآخر أيضا له، وإن شاء القاضي فليقل في بعض الكتب الفقهية استحب للقاضي أن يقول ليتكلم إلى آخره، أما هنا في اللمعة ما كل تعبير بالاستحباب، يعني كأنما يقول له أن يسكت، له أن يقول، له أن كذا. الشق الثالث، له أن يقول ماذا؟ أن يقول لهما ليتكلم المدعي منكما، من منكم المدعي خلي يتكلم خلي يسمع لا دعوة، أو مثلا تكلم هناكم تكلم، أو يأمره، هذا عطف على يسكت. الشق الثالث يعني وله أن يأمره بالنفق، أو يأمر، هذا أو يأمر من يقول، يعني هو لا هو يسكت قاضي ولا يقل لهم مثلا يتكلم المدعي منكما أو تكلم، وإنما يأمر فالشخص آخر مثلا مساعدة معاونة أمثال ذلك، ها وكيلة أي شيء يأمر ذلك، يقل له أنت احشوا إياهم قل لهم مثلا يتكلم المدعي منكما أو تكلم. هذا الشق الثالث، متى يأمر شخص آخر؟ هذا فيما إذا أحس القاضي، فيما إذا أحس القاضي أن سكوتهما بسبب احتشامه، يعني بسبب الرعب من هيبة القاضي، القاضي اتهم حاس بأن الظلم من سكتار إنما سكت من هيبتي، فعند ذلك لأنه ما يفيد يقول لهم يتكلم يبطون على هذا الرعب على هذه الهيبة، فإذا يجلهم فالشخص آخر إلا أنت روح بينهم هل يتكلمون مثل فالشخص زمينهم قرينهم جنهم يعني تلك الهيبات ليست مع ذلك الشخص ليست بمثابة الهيبة اللي مع القاضي أو يأمر القاضي من يعني شخص آخر يقول ذلك يقول للخصمين ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب. إذا خصص القاضي أحدهما بالخطاب كان مو دخلا على القاضي وسكتا القاضي إذا خصص أحد الخطاب قال له أنت تكلم صار تخصيص ما صار تخصيص أنت تكلم أولا على تخصيص أحدهما بالخطاب هذا مكروه وجه الكراهة يقول لما فيه أي لما في هذا التخصيص من المرجوحية لما فيه من الترجيح أو بل مضادل ذلك لما فيه أي لما في التخصيص من الترجيح المنهي عنه شرعان الذي أقل مراتبه الكراهة فيكره للقاضي أن يخصص أحدهما بالخطاب يقول لأحدهما أنت تكلم. هنا إن قلت يأتي عرفتم في البحث السابق في عبارة المصنف السابقة أنه يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام في الكلام فمقتضى ذلك الحكم السابق مقتضى ذلك الحكم السابق أن يكون تخصيص أحدهما بهذا النوع من الخطاب أيضا حراما لا مكروها لأنه قال يجب عليه التسوية إذا خالف ارتكب معصية لو ما ارتكب معصية يعني مخالفة الوجوب ترك الواجب حرام فمقتضى الحكم السابق أن يكون تخصيصه حراما لا مكروها. أجاب الداعب وعليه قد جاب وعليه فما ذكره الشهيد في هذه العبارة مناف لما ذكره في أول الباحث. أجاب البعض عن هذا بأن هذا النوع من الخطاب هذا النوع يعني خصمان دخلا وسكتا وبقيا على سكوتهما ويجي القاضي خاطب واحد بيهم يقول لك كلام أن هذا النوع من الخطاب مستثنى من ذلك الحكم الكلي السابق فتقدير عبارة المصنف هكذا تجب التسوية على القاضي بين الخصمين في الكلام إلا في هذا النوع من الخطاب فلا تجب غاية الأمر أنه مكروه. قال ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما في هذا التخصيص من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة. كان إلى المستحبات في الوقت
والحمد لله رب العالمين. الوقت مواليه اذا امكن.